بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: تحذير النبهاء من أعمال السفهاء، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 8 من شهر ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هؤلاء الصلحاء من الجن عليهم رضوان الله سمعوا من كلام الله عز وجل، وانطلقوا واعظين منذرين مرشدين مصلحين ومحذرين لمن لم يستجب لداعي الله عز وجل، وأنه ليس بمعجز في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وأنه لا ولي له يقيه من الله عز وجل، سواء كثر خدمه وحشمه وأهله وماله أو قل. يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. هؤلاء الصلحاء من الجن رضوان الله عليهم يتألمون من المعرضين ويتألمون من سفهاء قومهم كما أبان الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى عظمته وملكه فهو غني عن الصاحبة وعن الولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهؤلاء الجن عليهم رضوان الله يقولون أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. والمقصود بسفيههم الشيطان ومن نزغه الشيطان منهم. فهم يئنون ويتعلمون من هؤلاء السفهاء منهم الذين يقولون على الله شططا ولا يضبطون ألسنتهم بتوحيد الله ولا بالحق فيطلقون ألسنتهم في حق رب العالمين ويقعون في جنابه ويشركون به. وكما أخبر الله عنهم أنهم قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. هؤلاء القاسطون هم السفهاء. قال الله وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في سائر شؤونهم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي دون الصالحين كنا طرائق قددا أي ليسوا طريقة واحدة. فكما أن بني آدم طرائق قددا منهم البر والفاجر والمسلم والكافر والمصلح والمفسد كذلك الجن ما من ضلالة ولا فرقة إلا وهي موجودة فيهم كنا طرائق قددا. هؤلاء الجن يتألمون من السفهاء وفعلا السفهاء لا يضبطون أقوالهم لا بتوحيد الله ولا بغيره مما يضر العباد ولكن يطلقون ألسنتهم ويرسلون ما يحلو لهم في أذواقهم البائرة. ولهذا وصفهم الله بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حين توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام بعد أن صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس انقسم السفهاء على 3 أقسام. فقال اليهود ترك قبلة الأنبياء وعما قريب يترك دينهم. وقال مشرك العرب من قريش اتجه إلى قبلتنا وعما قريب يتبعنا. وقال المنافقون هذا الرجل متحير لا يدري إلى أين يتجه. ثلاثة أصناف من السفهاء كلهم موصوفون بالسفه وأطلقوا ألسنتهم به وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد قال له في كتابه فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في أي جهة كنتم يجب عليكم تولية الوجوه شطر المسجد الحرام. وكان ذلك من الابتلاء، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فكان من الابتلاء أن الله نقله ونسخ القبلة الأولى بالقبلة الثانية الأفضل منها، إلا لنعلم من يتبع الرسول مذعنا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حين بلغهم أنه اتجه إلى الكعبة، منهم من بلغه وهم في الصلاة فاستداروا في صلاتهم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون وآخرون انقلبوا على أعقابهم سفها. هذا من السفه إطلاق الألسنة في دين الله وفي رسول الله وفي عباد الله المؤمنين، يعتبر من السفه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كإنسان عدوا مبينا، وقولوا للناس حسنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا السفهاء كما أنهم لا يضبطون أقوالهم لا يضبطون تصرفهم وأفعالهم. فمن ذلك أن الله حجر عليهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أمر الله عز وجل أن يعطوا ما يكفيهم لسوء تصرفهم في ذلك الحال وتلك المرحلة، فلا يحسنوا التصرف حتى في أموالهم، ولو كان يتيما صغيرا ولا يحسن التصرف لا يعطى. قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا خشية أن يعبثوا بالمال. فإن من لا يحسن التصرف في ماله ولا يضعه فيما أحل الله له وفي أموره وسبله يسيء إلى المال فيفتن نفسه ويفتن غيره ويضر نفسه ويضر غيره بذلك المال ويعبث. والمال نعم المال الصالح للعبد الصالح، وأشد ما يكون ضررا هو على العبد الفاسد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخسر شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية، وشاهدوا من ذلك أن السفه يضعف إدراك الشخص حتى لا يستطيع أن يضبط قوله فتتناثر عليه الكلمات فلا يضبط. فلهذا إذا كان لا يستطيع هذا الشخص أن يمل أي يمل الكلام ويضبطه في أوراق المداينات وأوراق العقود وأمثال ذلك، وجب أن يلتمس الرشيد الذي يضبط قوله ويضبط كلامه ويزنه بميزان الشرع وبضوابطه الشرعية. وهذا دليل على أن السفه كما أنه يضر بالأقوال تنفلت عليه أيضا الأفعال على صاحبه الأفعال. أيها الناس، إن السفه يعتبر من خلائف الجهل، فلا تجد جاهلا بدين الله وبعيدا عن دين الله إلا وقد أثخن بالسفه. لا تجد جاهلا بدين الله وبعيدا عن دين الله إلا وقد أرهق بالسفه من الكفار والمشركين، وبقدر ما يكون الإنسان بعيدا عن الدين. وتأمل قول الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فصار قتلهم لأبنائهم فلذات أكبادهم بدون رحمة ولا هوادة، جرهم إلى ذلك السفه المتقارن مع الجهل. فإذا وجد الجهل وخيم الجهل على الشخص على قلبه ودماغه، التمس منه الأفعال السفيهة من شتى جوانبه. قرينان: السفه والجهل. وابن عباس يقول للخوارج: ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وممن نزل عليه الوحي وهم عنده أو أخذ الوحي عنه، وليس فيكم منهم أحد؟ فيثبت لهم أنهم جهال. ولما كانوا بهذه المرتبة من الجهل وعدم الرجوع إلى العلم وأهله وعدم الانضباط بالأدلة الشرعية، أدى بهم ذلك إلى ما الله به عليم من الفتن. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن علي رضي الله عنه: سيكون أقوام في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير أقوال البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. وهذا يثبت لك أنهم قوم جهال، وإن قرأوا القرآن وحفظوه وقاموا الليل ولازموا بعض الأمور من الدين، ولكن جرهم جهلهم ذلك إلى السفه حتى مرقوا من الدين ولم يبق معهم من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا مجرد أمانيه ورسمه. ومع ذلك تجدهم أشد ما يكون من إطلاق اللسان وعدم ضبطها والهذيان والثرثرة وغير ذلك في الأفعال والأقوال. هذا لتعلموا أن السفه قرين وملازم للجهل، وإذا رأيت من لا يضبط لسانه بالحق سواء أطلق لسانه بشرك أو ببدعة أو جهل أو غير ذلك من الأقوال البائرة، فاعلم أن الرجل يحتاج إلى أن يتعلم دين الله وأن يفقه دين الله، وأن الضابط للجوارح وللقلوب ولسائر الحياة والممات، الضابط لذلك هو فهم دين الله وفقه دين الله. ولهذا قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا أمر مهم. السفه يغضب رب العالمين، فالله عز وجل أبان في كتابه قائلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فموسى عليه الصلاة والسلام أوذي من السفهاء من سفهاء قومه، وخشي الهلك على نفسه وعلى الصالحين، فإن أفعال السفهاء تجلب الهلاك على الأمة، تجلب الفتن على الأمة بسبب جهلهم وبسبب سفههم يجلبون الشر على العباد. يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهل يأتي الخبث إلا من السفهاء الفساق؟ فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويأتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول ما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. هذا من علامات الساعة، هذا شرط من أشراط الساعة، وأنه يكثر الخديعة والخيانة في الناس حتى يثقوا بالخانة، بالمفتنين، بالدجاجلة، بالكذابين. قبل الساعة سنوات خداعة خداع أهلها، خونوا فيها الأمين. فالذي يريد الصدق ربما يلجئونه إلى أضعاف المضايق، ولا ينجح فيهم إلا الكذبة والفسقة والمتملقون والمتلونون وأصحاب الوجوه، خونوا فيها الأمين ويؤتمنوا فيها الخائن والكذبة وأصحاب التحزبات وأصحاب الفتن وأصحاب النفاق. فالله قال في كتابه الكريم مبين حالهم وتقلبهم، قال الله سبحانه إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الناس الصلحاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقلبون الحقائق فيجعلون المصلح مفسدا والمفسد مصلحا. في مثل هذه الحال يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن كان يبرزه من وفقه الله لإبرازه، يضعف تلقيه ويضعف نشره ويضعف الصدع به مهما كان. أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند ابن ماجه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا وقع فيكم ما وقع في الأمم قبلكم. قالوا ما وقع في الأمم قبلنا يا رسول الله؟ قال الملك في صغارهم والفاحشة في كبارهم والعلم في رذالتهم. قال زيد بن يحيى رذالتهم الفساق. وتأمل هذا الحديث العظيم فإنه يصف واقع الحال، وليس معناه أنك تترك الأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر، ولكنه يصف واقع الحال الذي يكون الناس فيه. فإن الناس إذا كان الملك في الصغير الطائش الذي يأخذه بانتخابات أو عن طريق الغربيين أو غير ذلك، من كان له كثرة هو الذي يكون المسؤول على المسلمين وعلى العباد. فلا يضبط ذلك بدليل، ولا يضبطه عقل الرزين، ولا يتحاكم إلى ما أبانه الله عز وجل في هذا الدين. هنا يضعف الأمر المعروف ويتسلط السفهاء والفجار. ينضاف إلى ذلك أيضا إذا كان الفاحشة في الكبار وأصحاب الملك وأصحاب الوجاهات الذين يسفرون الأمة بفواحشهم وبفتنهم، فعندئذ الأمر المعروف يضعف. أضف إلى ذلك إذا كان يؤيد هؤلاء علماء فساق، علماء ضلال تسلقوا على العلم وأخذوا من العلم ما يقال عنه عالم، ثم بعد ذلك يكون عند موطن ثقة عند الناس ولا يصحون لدين الله ولا يأمرون بالمعروف، فإذا قام من يصدع بالحق ومن يأمر بالمعروف وينهى المنكر يضعف أمره ويضعف حاله. يا له من حديث عظيم. متى نتركه؟ أي متى لا نستطيع أن نؤديه كما أراد الله ولا نقوم به أو إن بذلناه؟ ليس معناه أنهم ينقبضون، فإن ذلك ليس مشروعا. فاصدع بما تأمر وأعرض المشركين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، إلا أن ذلك الحديث يحكي واقع حال. وهذا حال العلماء الفساق، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، فإنهم على هذا الحال الرذالة، العلم في رذالتكم. من كان يتوقع أن يتلقى علم الحديث في بريطانيا أو في السربون، جامعة السربون، أو في سائر أمريكا أو غير ذلك من الدول؟ من كان يتوقع أن تتلقى اللغة العربية من هناك أو التاريخ من هناك عند الرذال المستشرقين، فيرجع ذلك الآخذ لهذا العلم وقد شبع بالتفخيمات الدكتور أو ما إلى ذلك، فعندئذ يكون هو المترأس في ذلك المجال إما في الفتوى وإما في غيره، وقد تلقى عند الرذالة وصار من صنف الرذالة. لا سعى إلى الهدى ولا تجنب الردى، هذا هو المعنى في هذا الحديث. إن السفه وجب اجتنابه، ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث كعب ومن حديث جابر: يا كعب بن عجرة اعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: امراء يكونون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهديي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وهذا حديث والله عند التأمل يقشعر منه الجلد، فإنه حديث عظيم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يستجيب وأن يعيذ الأمة من إمارة السفهاء الذين لا يمسكون ولا يتمسكون بالكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا رأيت من كان هذا حاله ينهى عن السنة وينأى ويبتعد عن دين الله ويحاربه، فاعلم أنه سفيه في دين الله وأن الله ابتلى به المسلمين. وإذا رأيت من لا يهدي ولا يهتدي بالشرع ولا يقبله ولا يرفع للعلم وأهله قدرا، فاعلم أنه أيضا من هذا الصنف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وجب على المسلم أن يكون ملازما للرشد، مبتعدا عن السفه في أقواله وفي أفعاله، ولا يأخذ العلم لمجرد مجادلة السفهاء، ولكن يأخذه تدينا وتعبدا لرب الأرض والسماء، ناصحا لعباد الله لعباد الله السفهاء والرحماء. وجب عليه ذلك، فإن الوعيد الشديد وإن الخطر الأكيد قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أبانه أن من أخذ العلم لممارة السفهاء يتلقى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، فمن فعل ذلك فالنار النار مثواه. فإذا كان يأخذ العلم لمجرد المضاهاة والمجادلة والمباهاة وأنه يكون صاحب لسان ذلق فحسب، ولا يكون فيه الخشية والملازمة لدين الله والصدق بأمر الله وشرعه، فإن هذا من صنف المنافقين. العلماء اللسان كما قال الله عز وجل في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقالوا: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهكذا إذا رأيت الإنسان يقبل على علوم لا تنفعه في دينه كعلم الكلام والفلسفة وعلم الجدل وما إلى ذلك مما لا ينفع في هذه الدنيا، مما لا ينفع العبد في دنياه وأخرى، أعني لا يجلب له خشية، فاعلم أن هذا يسلك طريق السفه. كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه: الفلسفة أس السفه، الفلسفة أس السفه، معناه أن علم الفلسفة يعلم ذلك المتعلم لها السفاهة والبعد عن الدين وكثرة الجدل وضياع الأوقات وما لا ينفعه في أخرى، وتجدونهم جهالا وهم ضائعون، ويندم أحدهم ندما شديدا عند موته إذا وفقه الله للتوبة على ضياع عمره، وربما كان مشهورا بالعلم والجدل ويترجم له ويقول كان من المتكلمين ومع ذلك لا ينفعه. قال الله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فكل علم زحم الكتاب والسنة وزحم الشريعة المطهرة فهو داخل وله نصيب من السفه، أعني إذا كان لا ينفع في هذه الدنيا والآخرة بما يرضي الله سبحانه. فإن الله وصف العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن لم يكن كذلك فهو بحاجة إلى تزود حتى يرسخ في دين الله وفي العلم الشرعي ولا يكون له قسط من السفه المبعد عن الحق والصواب. قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تحريفه والميل به عن ما دل عليه عن مدله الصحيح، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.